طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال ابن مالك رحمه الله: وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون، ها خير إن شاء الله، أعانه الله. قال: وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. قال: حق المفعول مع أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم، وسمع من كلام العرب نصبه بعد ما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل، نحو: ما أنت والبحر، وكيف أنت والبرد. الآن لو نظرت إلى هذين المثالين لرأيت أن ما بعد الواو نصب على أنه مفعول معه، مع أنه لم يسبق لا بفعل ولا باسم فيه معنى الفعل. ما أنت والبحر، والمثال الآخر: كيف أنت والبرد. فما هو الجواب وما هو المخرج؟ تفضل. قال هنا: والجواب عن هذا من وجهين. الأول أن أكثر العرب يرفعون ما بعد الواو عطفا على الضمير المنفصل، فما مبتدأ وأنت خبر، والواو عاطفة والبحر معطوف على أنت، ذكر ذلك المبرد. يعني في وجه أن هذا ليس بما بمنصوب، بل هو ماذا؟ مضموم، بل هو مضموم، ووجه مفتوح، فعلى الضم ما في إشكال، يعني ليس مفعول معه، فالواو هنا عاطفة، وما مبتدأ وأنت خبر، والواو حرف عطف، والبحر معطوف على أنت، فهو مرفوع مثله، واضح. هذا وجه. وكذلك كيف أنت والبرد، كيف أنت والبرد، فيقال كذلك كيف مبتدأ وأنت خبر، والواو عاطفة، والبرد معطوف على الضمير المنفصل أنت. هذا جواب. الثاني قال: نصبه بفعل مقدر مشتق من الكون أو غيره. يعني أن قبل الواو في الحقيقة فعل، طيب ماذا فعل، لكن هذا الفعل حذف، هذا الفعل حذف، وإلا فالأصل أنه يوجد فعل، مثل: ما تكون والبحر، وكيف تكون والبرد، فالكلمتان مفعولان مع منصوبان بتكون، يعني أصلها ما تكون والبحر، وكيف تكون والبرد. طيب، لكن إيش الذي صار؟ قال: قال: وهي فعل مضارع ناقص، يعني تكون، وأداة الاستفهام خبرها متقدمة، ما تكون والبحر. هذا يعرب ماذا؟ خبر مقدم لتكون. طيب، وتكون فعل ماض، فعل مضارع ناقص، واسمها ضمير مستتر، ما تكون أنت، ما تكون أنت. طيب، والبحر الواو واو المعية، والبحر مفعول مع منصوب. لكن لماذا صار ما أنت والبحر؟ قال هنا: أما اسمها فضمير المخاطب أنت وكان مستترا فيها، فلما حذفت، يعني حذفت، هذا كان حذفت، أيش الذي صار؟ قال: فلما حذفت برز وصار منفصلا. وكان مستتر ما تكون أنت، لما تحذف يظهر فيكون ماذا؟ ما أنت، برز. ففي الحقيقة أن العامل موجود لكنه ماذا؟ حذف. ويصح اعتبارها تامة وفاعلها الضمير المستتر، ويصير بعد حذفها بارزا وكيف حال مقدم. يعني يمكن أن تقول مثلا: كيف تكون أنت والبردة؟ فتكون هنا تامة بمعنى تحصل أو توجد أو نحو ذلك، لأن إذا أتت بمعنى الحصول أو الوجود تكون تامة. طيب، وفاعلها مستتر، وأما كيف فهو يكون هنا حال لأن ما يحتاج إلى خبر، لأنها تامة تكتفي بمرفوعها، تستغني بمرفوعها. واضح؟ فإذا في الحقيقة أن العامل موجود لكنه محذوف، لكنه ماذا؟ محذوف. واضح؟ قال: وما مفعول مطلق مقدم، يعني ما تكون والبحر، على اعتبار تكون تامة في مثال ما، فما تكون مفعول مطلق، وتكون تامة وفاعلها الضمير المستتر، فاعلها ماذا؟ الضمير المستتر، بمعنى أي وجود توجد مع البحر. هذا يكون المعنى باعتبار أي هنا تقوم مقام ما، فهي بمعنى المفعول المطلق. ومثل هذا الفعل: تصنع أو تعمل ونحوهما. يعني لو قال لك: ما أنت والبحر، يعني ما تصنع والبحر، أو ما تعمل والبحر، هكذا يكون التقدير. قال: وهذا معنى قولي وبعد ما استفهام إلى آخره، أي نصب بعض العرب المفعول ما بعد ما وكيف الاستفهاميتين، وجعل النحاء النصب بفعل مقدر من لفظ الكون كما تقدم. فإذن لا إشكال في هذا المثال. قال: نعم،
كان خبرها
الاستفهام
ما.
ما يكون خبر مقدم. نعم، وذكر هذا هنا، تكون ما هي الخبر، والضمير المستتر هو الاسم. تمام. قال: والعطف إن يمكن، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف نسق، والنصب إن لم يجزي العطف يجب، إن لم يجزي العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. قال الشارح: الاسم الواقع بعد الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا. يعني الآن سيتحدث عن حالات الاسم الواقع بعد الواو، فقد يجوز فيه الأمران: العطف المفعولية يعني المعية، المعية. هذا وجه. الوجه الآخر يعني يجوز الوجهان مع ترجيح العطف، وقد يجوز الوجهان العطف والمعية مع ترجيح المعية، وقد يجب المعية وقد يجب العطف. هذا كلها حالات ستأتي معنا إن شاء الله فيما سيذكره الشارح هنا. ولذلك قال هنا الاسم الواقع بعد الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا. قال فإن أمكن عطفه فإما أن يكون يضعف أو بلا ضعف، فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف، يعني قد يكون العطف ضعيف والأرجح المعية أو الأقوى المعية، وقد يكون العكس الأرجح المعية والعطف ضعيف. فهذه ثلاث حالات: الأولى إمكان عطفه على الاسم السابق أو نصبه على أو نصبه على أنه مفعول معه والعطف أحسن، نحو اجتهد الأب والمدرس في تربية الولد. فهنا يجوز أن تقول اجتهد الأب والمدرس، واجتهد الأب والمدرسة، لكن العطف أحسن، فالأحسن أن تقول اجتهد الأب والمدرس، اجتهد الأب والمدرس، هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن المعية ضعيفة والعطف أقوى. لماذا أقوى؟ قال فكلمة المدرس يجوز رفعها عطفا على الاسم السابق يعني الأب، ويجوز نصبها على المعية، والعطف أحسن لأنه على نية تكرار العامل الذي يقع بعد به، الذي يقع به التأكيد اللفظي الذي يقوي المعنى، وهو المشاركة في التربية، يعني أن العطف فيه تقوية للمعنى. كيف تقوية للمعنى؟ لأنك لو عطفت فالعطف بنية التكرار، يعني لما تقول اجتهد الأب والمدرس كأنك قلت اجتهد الأب واجتهد المدرس، فتكرار الفعل يدل على ماذا؟ يدل على التوكيد، فإذا الكلام سيكون ماذا؟ مؤكدا، والتأكيد زيادة في تقوية المعنى، التوكيد زيادة في ماذا؟ في تقوية المعنى. فلذلك فضلوا هنا ماذا؟ العطف. فإذا لم يكن هناك سبب لفظي أو سبب معنوي لترجيح المعية فالأحسن أن يكون العطف، مثل ما تقول مثلا جاء زيد وعمر، يجوز أن تقول جاء زيد وعمر وجاء زيد وعمرا، لكن الأفضل ماذا؟ العطف، لأنه في نية جاء زيد وجاء عمر، فتكرار العامل يفيد ماذا؟ يفيد التوكيد، وهذا تقوية في ماذا؟ تقوية في المعنى. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله لأنه على نية تكرار العامل الذي يقع به التأكيد اللفظي الذي يقوي المعنى، وهو المشاركة في التربية، قال الثانية جواز الوجهين والنصب على المعية أحسن. هذه الحالة عكس الأولى. الأولى جواز الوجهين والأحسن العطف، وهذه الحالة جواز الوجهين والأفضل المعية، والأفضل المعية. قال للفرار من عيب لفظي أو معنوي، يعني لو جعلنا العطف أولى لصار هناك عيب إما في اللفظ وإما في المعنى، ففرارا من هذا العيب فضلوا المعية، فضلوا المعية. قال فاللفظ ما يعود على اللفظ بحسب ما تقتضيه صناعة الإعراب، يعني بحسب ما وضعه النحاة العرب، نحو سافرت وعصاما. قالوا في هذا المثال ونحوه الأرجح والأفضل المعية. لماذا؟ قال فنصب عصاما أحسن من رفعه، لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل فيه ضعف. انظر الآن إلى هذا المثال، سافرت وعصاما، الآن عصام معطوف على ماذا؟ على الضمير، صح، المتصل. وعندهم قاعدة تقول إن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل فيه ضعف، يعني بلا وجود ضمير آخر يفصله عن التاء. فلو قلت مثلا سافرت أنا وعصام هنا يجوز أو يفضل أن يكون هناك عطف. هذا هو الفاصل، هذا هو الفاصل. أما إذا لم يوجد فاصل فقالوا الكلام سيكون فيه ضعف. لو قلت سافرت وعصام الكلام فيه ضعف، فمن أجل هذا الضعف رجحوا ماذا؟ المعية، رجحوا المعية. قال ولهذا حسن العطف في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ما قال وزوجك، الواو هنا حرف عطف. لماذا؟ لأن أسكن فيه ضمير وزوجك معطوف على هذا الضمير، صح، ثم هذا الضمير فصل بضمير منفصل وهو ماذا؟ أنت. لو قال أسكن وزوجك لصارت المعية أرجح، تمام، لصارت المعية أرجح، لأنك ستعطف الاسم الظاهر على ضمير متصل وهذا فيه ضعف، وهذا فيه ضعف. قال فزوجك مرفوع معطوف على محل الضمير المستتر في اسكن، وأنت توكيد للضمير المستتر، ومثله قوله تعالى فاذهب أنت وربك. هنا لماذا رفع؟ لأنه فصل الضمير المتصل بضمير منفصل وهو أنت، وهو أنت، فهنا جاء بالرفع. لكن لو قال اذهب وربك فهنا سيكون الواو واو المعية، الأفضل أن تكون الواو واو ماذا؟ المعية. لكن لما فصل أتى بواو العطف. هذا هو العيب ماذا؟ اللفظي، يرجع إلى اللفظ، يرجع إلى اللفظ. وأما العيب المعنوي فهو الذي يرجع إلى ما يريده المتكلم من المعنى، فينظر في معنى القائل، فإذا كان المعنى يقتضي المعية لا يقتضي العطف فترجح المعية على العطف، ترجح المعية على العطف. قال كقول الشاعر: فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحالي. إيش معنى هذا البيت؟ معنى هذا البيت أولا الكليتين معروفة، الكلى، قال هنا لحمتان حمراوان لاصقتان بعظم الصلب، بعظم الصلب معروف الكلى. والطحال أو الطحال دم متجمد، قطعة صغيرة تأتي ترونها في الأغنام، طيب هذا الطحال يسمى الطحال، مثل الدم المتجمد قطعة صغيرة. فهذه القطعة تكون بجانب ماذا؟ الكليتين. فهو يدعو قومه إلى الائتلاف والتقارب، الائتلاف والتقارب. فهو يقول لهم كونوا أنتم وبني أبيكم في التقارب، مثل قرب الكليتين من الطحال، لا يبتعد بعضكم عن بعض. طيب لو جعلنا الواو واو عطف، هنا جعل الواو واو معية لأنه ما رفع بنو، ما قال فكونوا أنتم وبنو أبيكم، مع أنه جاء بالضمير المنفصل. طيب جاء بالضمير المنفصل، لكن هنا المعنى يقتضي أن تكون الواو الأفضل، واو المعية. لماذا؟ لأن قصده، هل قصده أن يكون قومه، أن يكون قومه بالقرب من الطحال وبالقرب من لا، وإنما القصد أن يكونوا هم فيما بينهم متقاربين، يعني مع بعض، مع بعض. فلو جعل الواو فكونوا أنتم وبنو أبيكم مكان الكليتين من الطحال لصار المعنى كونوا أنتم وبنو أبيكم بالقرب من الكليتين والطحال، وهذا ليس هو المعنى المراد. فهمتم هذا الآن؟ فإذا المعنى هنا يقتضي ماذا؟ المعنى يقتضي أن تكون الواو واو المعية، ولذلك نصب بني، فبني هنا مفعول معه منصوب، علامة نصبه الياء، أصلها بنين. طيب فحذف النون. قال فقد نصب الشاعر وبني أبيكم على أنه مفعول معه، ولم يرفعه بالعطف على اسم كن الذي هو الواو، فكونوا الواو هنا مع وجود التأكيد بالضمير المنفصل. لماذا؟ قال والنصب أرجح من جهة المعنى، لأن الرفع يدل على أن بني أبيهم مأمورون بأن يكونوا معهم في مكان يشبه مكان الكليتين من الطحال، كما أنهم هم مأمورون بذلك أيضا، وليس ذلك مراد. يعني لو عطف كأنه يقول يعني كونوا أنتم مع بني أبيكم عند الطحال، يشبه يعني مكان يشبه مكان الكليتين من الطحال، وهل الطحال، وهل هذا هو المراد؟ لا، وإنما المراد به التقارب، يعني يكونوا مع بني أبيكم، معهم، ليس في مكان الكليتين أو في مكان يشبه الكليتين من الطحال. فالمعنى هنا يأبى أن تكون الواو عاطفة، أن تكون الواو عاطفة. قال وإنما مراده أمر المخاطبين وحدهم بأن يكونوا مع بني أبيهم ككليتين من الطحال، وهذا لا يتم إلا بالنصب على المعية. هذه الثانية. الثالثة امتناع العطف، يعني لا يجوز العطف، وإنما يجب تجب المعية. الحالة الأولى والثانية جواز الوجهين والأفضلية في وجه، لكن هذا لا يجوز إلا النصب ولا يجوز العطف. في أي حالة هذه؟ قال: امتناع العطف ووجوب النصب إما على المعية إن استقام المعنى، وإما على غيرها إن لم يستقم، وذلك منعا لفساد لفظي أو معنوي. فمثال وجوب النصب على المعية لمانع لفظي يمنع العطف: كتبت لك وخالدا، فيجب نصب خالد على أنه مفعول معه ولا يعطف بالجر على الكاف، لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بعادة الجار مع المعطوف، فتقول كتبت لك ولخالد، يعني هذه قاعدة عندهم. إذا هناك قبل الواو اسم مجرور بحرف جر، طيب، فما بعد حرف الجر يكون مجرور كذلك بإعادة الجار، إعادة الجار. فلو قلت مثلا: مررت بك وخالد، هذا خطأ، وإنما تقول مررت بك وبخالد، لابد أن تكرر ماذا؟ حرف العطف، حرف الجر المتقدم الذي قبل الواو في المعطوف عليه. واضح هذا الآن؟ وهذا مثلها المثال: كتبت لك وخالدا، لا يجوز كتبت لك وخالد، لأنه لا يوجد حرف عطف. واضح؟ فإذا تعين هنا أن يكون الواو هنا واو ماذا؟ واو معية. تعين أن يكون الواو هنا واو المعية، لأنه لا يجوز العطف إلا بالتكرار، ولا يوجد التكرار هنا. فهمتم هذا الآن؟ إذن هذا عيب ماذا؟ هذا عيب أو مانع يفسد المعنى، يفسد اللفظ. هذا فساد يفسد ماذا؟ اللفظ. قال: ومثال وجوب النصب لمانع معنوي يمنع العطف: سار هشام والبحر، فيجب نصب البحر على المعية ولا يعطف بالرفع على ما قبله، لأن العطف على نية تكرار العامل، ولا يصح أن يقال سار البحر. يعني إذا كان ما بعد الواو لا يصلح أن يكرر معه العامل المتقدم، فهنا يجب ماذا؟ المعية. لو قلت مثلا: سرت والجبل، لا يجوز تقول سرت والجبل، لا يجوز تقول سرت والجبل، أو سرت أنا والجبل، أو سار محمد والجبل، ما يجوز. لماذا؟ لأن الواو هنا جعلتها واو عطف، وواو العطف يكون بنية التكرار، فهل يصلح أن تقول سار محمد وسار الجبل؟ هل يسير الجبل؟ لا يسير الجبل. فهمتم هذا الآن؟ فإذا كان ما بعد الواو لا تصلح أن يكرر معها العامل المتقدم لفساد المعنى، فهنا يجب ماذا؟ المعية، تجب المعية. فهمتم هذا الآن؟ فهنا فساد معنوي لو رفعت. قال: ومثال النصب على غير المعية بتقدير فعل مناسب: حضر الضيوف فأكلوا طعاما شهيا وماء عذبا. هنا لا يجوز لا العطف ولا المعية، وإنما يقدر فعل. لماذا؟ قال: فيجب نصب كلمة ماء مع أن بعدها واو، الواو هنا ليس من باب عطف مفرد على مفرد كما سيأتي. قال: فيجب نصب كلمة ما بفعل محذوم مناسب التقدير: وشربوا، يعني التقدير: فأكلوا طعاما شهيا وشربوا ماء عذبا، فيكون هنا من باب عطف جملة على جملة لا من باب عطف مفرد على مفرد. فماء ليس معطوف على طعام، ماء ليس معطوف على طعام. لماذا؟ قال: ولا يصح النصب على المعية لعدم المشاركة في الزمان، لأن الإنسان لا يشرب الماء وقت تناول الطعام، لأن معنى المعية ماذا؟ معنى المعية يكون في نفس الزمن. لما تقول مثلا سرت والجبل، يعني مع الجبل في نفس الوقت. طيب، فلو قلنا مثلا أن الواو واو المعية، سيكون المعنى أكلوا طعاما شهيا وماء. وهل الإنسان يأكل ويشرب تو مع الأكل اللقمة؟ لا، إنما إما قبل الأكل أو بعد الأكل، صح، ليس تو مع الأكل مباشرة. فهذا يعني فساد في ماذا؟ فساد في المعنى، يقتضي عدم النصب على المعية، ويقتضي أيضا عدم العطف. لماذا عدم العطف؟ قال ولا يصح. طيب، قال لأن الإنسان لا يشرب الماء وقت تناول الطعام، ولا يصح العطف لأن الماء لا يؤكل. لأنك لو قلت مثلا فأكلوا طعاما شهيا وماء عذبا، باعتبار ما معطوف على طعام، قلنا العطف في نية تكرار العامل، صح. كيف سيكون المعنى؟ فأكلوا طعاما شهيا وأكلوا ماء عذبا، فهل الماء يؤكل؟ ها؟ الماء لا يؤكل. إذن هذا المثال امتنع المعنى أن يكون تكون الواو واو المعية، وأن تكون الواو واو عطف مفرد على مفرد. إذن الماء هنا منصوب، منصوب على ماذا؟ على فعل محذوف، مفعول به لفعل محذوف. والتقدير فأكلوا طعاما شهيا وشربوا ماء عذبا. فهمتم هذا الآن؟ قال وإلى، وفي هناك حالة رابعة تقدمت معنا، وهي وجوب العطف. متى يا خالد؟ متى يا إبراهيم؟ وجوب العطف. الآن معنا أربع حالات بعد الواو: جواز الأمرين واختيار المعية، وجواز الأمرين واختيار العطف، ووجوب المعية، والرابعة وجوب العطف. متى يجب العطف؟ نعم، إذا كان الفاعل متعدد. طيب، وهو من أفعال المشاركة، مثل شارك، مثل قاتل، مثل اشترك، مثل تخاصم ونحو ذلك. فهنا يجب ماذا؟ العطف، ولا يجوز المعية لأن المعنى لا يأبى، لأن المعنى يأبى. قال وإلى هذه الحالات الثلاثة أشار بقوله والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق إلى آخره، أي إذا أمكن العطف على الاسم السابق بلا ضعف فهو أحق من النصب على المعية، هذا إذا لم يوجد يعني ضعف. ويختار النصب على المعية إذا ترتب على النسق ضعف، يعني على العطف، لأن النسق هنا قال والنسق هو العطف بالحرف، لأن العطف ينقسم إلى قسمين، عطف النسق وعطف ماذا؟ العطف ينقسم إلى قسمين، نعم، عطف بيان وعطف النسق. وعطف النسق هو الذي يكون بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من أحرف ماذا؟ العطف. فالنسق المراد به هنا العطف بالواو، العطف بالواو أو الفاء، لأن هذه هي أحرف العطف. قال أما إذا لم يكن يمكن العطف فإنه يجب النصب على المعية، لا يمكن العطف، أو على أنه مفعول لفعل محذوف. وهذا كله تقدم في الشرح، والله أعلم. نكتفي بهذا وإلى هنا.